حد ذات وجود اول حاجه يبقى في واحد اسمه الشافعي موجود في حد ذاتها في قصه او في وقائع تحس انه ترتيب قدري سنه الميلاد غيره مش كده يعني مليان امور لافته للنظر.
صحيح يا شيخ حازم الله يعني الله سبحانه وتعالى كانه يريد ان يحقق ميراث النور والخير والعلم يعني كما يقول الشاعر اذا مات منا سيد قام سيد قؤول لما قال الكرام فعول. 350 مات الإمام أبو حنيفة النعمان العالم الحبر اللي احنا يعني اتكلمنا عنه والحقيقة ما قدرناش نمثله حقه. في هذا العام نفسه ولد الإمام الشافعي ومات والد الإمام الشافعي ولم تستسلم الأم لهذا اليتم وإنما كانت أما راشدة مربية لم تجلس تبكي زوجها سنين طويلة بتؤثر على صحتها وعاطفتها. وفاء الأم لزوجها هذه الأم الحنون أن تجعل من ابن إدريس الشافعي اللي هو محمد ابن إدريس الشافعي المطلبي اللي بلتقي مع نسى بن سلم في جديه الرابع أن هو يكون إمام فتأخذه من غزة وتنزل به إلى مكة فيتعلم القرآن الكريم ثم تدفعه إلى البادية فيتعلم اللغة العربية حتى أشعر يتعلم اللغة العربية من أمهر القبائل التي لم تختلط بالإيه بالأعاجم فلسانها بيتلخبط يعني تروح شوف مكة مهد النور والوحي. طيب هو الآن ختم القرآن الكريم سنه 7 سنوات دفعته إلى البادية يتعلم الإيه اللغة العربية. طبعا الأم في الحالة دي قد لا تستطيع أن تقيم معه بتدفعه وتتجرع مرارة حرمانها من ابنها أن يجري كل يوم قدامها يعني احنا عندنا نخلي ابننا في وسطنا وان شاء الله ما اتعلم وان شاء الله ما اتربى لا فتدفعه الى الباديه ويكون شاعرا متميزا جدا وفي قوه وعاء القران هو اللغه العربيه ان انزلناه قرانا عربيا لعلكم تعقلون. وبعدين تعلمه الفروسيه فكان يركب الفرس وهو بيجري يعني مش بيركبه يوقف ويقول لك اسندني يا جدع وشايلني وشايلك لا ده الفرس وهو بيجري بيركب على ظهره. وبعدين علمته الرماية خدته في معهد أو في مكان لتعليم الرماية فكان يضرب 100 رمية لا يخطئ منها واحدة ولا واحدة. إذن احنا بنحكي قصة نبوغ مركب مش نبوغ
ده نبوغ الأم
نبوغ أم
دي قرارات تربوية يعني لم تترك الأمر يسير حسب ما اتفق هي وظروفه
تخليه يشوفه هوايته فين
قرآن لغة رمي خيل يعني قرارات تربوية
فيعني انا الحقيقه مندهش جدا لهذه الام. احنا عندنا الامام احمد بن حنبل ولد ايضا يتيما وامه دفعته لهذا والامام الشافعي امه هي التي دفعته لهذا كمان. الامام مالك امه كانت عايشه وابوه كان عايش بس لاحظت انه يحب الغناء وهيبدا يتعلم الغنى فاخذته الى محفظ القران والى شيخ. إذن 3 من الأئمة الأربعة الأم كان لها الدور الأول والكبير في هذا البناء. وأنا بأنادي على كل أم أرجوك بالله عز وجل لا تستسلمي لأي ظرف وخلي عندي خطة تربوية حكيمة لبناء جيل النصر المنشود جيل القدس جيل فلسطين، جيل العلم والفقه، جيل الاستقلال والإبداع مع حسن الاتباع لمنهج الله سبحانه وتعالى.
بس هتقول لحضرتك أجيب خطة حكيمة منين؟ أنا عارف أعربي إزاي ولا أعمل حاجة؟
نتكلم. انا مش حابب اخد شايف الاستاذ سعيد عنده وقائع وعنده اشياء.
لا انا عايز اقول حته نعم. الام والطفل يعني فعلا يعني كنا نحفظ دائما يعني الام مدرسه اذا اعددتها شعبا طيب الاعراض.
نعم.
فمساله النهارده في الواقع اللي احنا بنعيشه ماساه بقى ماساه بجد. اطفالنا بيتعرضوا لمذبحه تربويه بشكل غير طبيعي. محتاجين ان الامام الشافعي ناخد منه كيف تعاملت هذه الام العظيمة جدا مع هذا الطفل حتى وصل الى هذه المكانة المرموقة. اولا 7 سنوات يحفظ القرآن الكريم، دي بقى رسالة لكل ام ولكل اب ولكل ولي امر، سواء ماتت الام والاب والجد اللي بيربي، الخالة اللي بتربي، الام اللي بتربي، الاب او الاثنين معا. يا جماعة ليس صعبا أن يحفظ أبنائنا القرآن الكريم عند سن 7 سنوات. أدي دليل وأدي نموذج. وأنا أعرف بنت خالتي عندها ابن هو عنده من أول 5 6 وكذا كان أتم القرآن الكريم بمنتهى السهولة، وكانوا ياخدوه. كنا في القرية نيجي نصلي الفجر ألاقي أحمد ده جاي يصلي الفجر معانا، أبقى مبسوط بيه بشكل غير عادي. هو صغير صغير صغير، ليست مستحيلة عشان ما نقولش الإمام الشافعي وأم الإمام الشافعي، موجود في الواقع ان هناك
ولد من سوريا 5 سنوات حفظ القرآن الكريم كله، وبعدين عدى على البخاري ومسلم بدأ حفظ احاديث.
لا ده لسه بقى
مو على القنوات الفضائية يعني صياد حتى في حفظ الاحاديث بسندها.
الامام الشافعي كمان عايز اكمل بقى 10 سنوات.
اوصي انه ده لا يغتال الحيوية العقلية للطفل، يعني لازم يفضل العقل قادر على التفكير، يعني ما نهتمش بالحفظ حتى نعطل ملكة التفكير، لازم يراعى التوازن.
لا والله انا النموذج اللي بحكي عنه فعلا حتى جميل اللي حضرتك بتقولها. نعم. انما ما شاء الله متفوق في الرياضيات، ودي قمة العقل والتركيب والتجميع دلوقتي يعني الان وهو كبر يعني. وبعدين اللي يدل انه مش حفظ فقط ان الامام الشافعي ايضا اتم حفظ الموطأ عند 10 سنوات، واللي يدل على قمة العقل والتفكير والذكاء افتى وهو عنده 15 سنة. وفي رواية كده أو حدوتة صغيرة حصلت ما بينه وما بين إمام مالك خلاه يفتي أجازه الفتوى. يعني أنا عايز برضو أقولها إنه جي راجل قال للإمام مالك بيسأله بيقول له أنا قلت لزوجتي علي الطلاق أن هذا الطائر لا يهدأ من صياح، ما بيبطلش صياح أبدا.
والله الطلاق منهم حاجة، ده فسوق والله، ده فسوق.
فالإمام مالك قال له طلقت الزوج خلاص، لأن هذا الطائر ينام فيهدأ من صياح. انت بتقول عليها الطلاق ان الطائر ده لا يهدأ من صياح ابدا، ولكن بيهدأ لما يجي ينام او يأكل لا يصيح، يبقى طلقت الزوج. مشي الامام الشافعي ورا هذا السائل ولحق به وقال له لا تعال، زوجتك مش طالق لانه انت تقصد على التغليب او على الاكثرية. وجاب مثال لامرأة يقال لها فاطمة بنت قيس، جه يخطبها 2 احدهما معاوية والاخر ابو جهل، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم الاول صعلوك لا مال له، اما الثاني لا يضع العصا على عاتقه
بيضرب في المليان.
فهل اراد، فالامام الشافعي بيقول بقى للسائل، فهل اراد الرسول صلى الله عليه وسلم ان هذا الرجل لا يضع العصا على عاتقه، يعني بينام وهو شايل العصا او بيدخل الحمام وهو شايل العصا؟ إذن هذا الرسول أن يقصد أنه غالب الوقت وليس كل الوقت. إذن بنفس القياس شوف عنده 15 سنة وبيفكر بالتركيب في علم الرياضيات، يقول لك ده منطق الاستدلال والاستنتاج العقلي. يعني حافظ القرآن، حافظ الموطأ، كمان عنده عقل. فأجازه بقى هنا الإمام مالك أنه يفتي وهو عنده 15 سنة. عايز افتكر سيدنا أسامة زي 16 سنة بيقود جيش في أبو بكر وعمر، يبقى موضوع أطفالنا وموضوع رجال المستقبل دول محتاجين تربية، محتاجين اهتمام. والقاعدة دي لو قدرنا نخلق جيل فريد مبدع. كان مرة برضو في طفل عمل حاجة عجيبة قوي، في عصفور دخل جحر ومش عارفين يطلعوه، تلم الناس كلها، كل واحد كبير زي حالتنا كده يمد ايده عايز يجيب العصفور بأي شكل مش عارف، يمد عصايه ويعملوا كده عشان يطلع العصفور، مش عارف، كل الناس مش عارف. فجاء هذا الطفل وعنده 7 سنوات، فجاب رمل، ملا كوب رمل وراح جاء على الحفرة ورمى الرمل، ففضل ايه يعبي الحفرة بالرمل ويطلع العصفور فوق الرمل حتى. فهنا بيقولوا ان ده تفكير ابداعي من هذا الطفل، كله فكر من فوق لتحت هنجيبه كده. ده الوحيد قال ليه ما فكرش من تحت ان هو اللي يطلع لنا، ليه كلنا عايزين نجيبه؟
ما كانش يحفر نفق من الاولى الثانيه
على حاجه بنطق الفلاحين
الاطفال ده
بنطق الفلاحين دلوقتي طبعا يعني ما يحبوا ينقلوا العجول من مكان لمكان، بينقلوا في العربيات، العجول نفسها اتطورت دلوقتي بتركب يعني. فواحد معدى على جماعه ماسكين عجل وعايزين يركبوه العربيه، فيجيبوا من ورا ويزقوا فيه العجل يدخل يفلق منه كده، يجي اول ما قرب ناحيه العربيه يوم شارخ يمين شارخ شمال. فراجل قال لهم يا ناس هو العجل يركب العربيه بالطريقه دي؟ هتبقى حزمه برسيم.
يا سلام.
شفت بقى المربي هنا لازم يوجد السبب والداعي اللي يخلي الانسان مش بس العجل حتى الانسان ترغبه فيه. فراح جايب حزمه برسيم واقف قدامه، وراح عامل له كده، راح جاي عامل له كده، وبعدين بظهره راح طالع فوق الايه بتاع الكبوت بتاع العربيه وعمل له كده، وراح راجع راح العجل هو بنفسه لوحده راح ناطط في العربيه، قال لهم اقفلوا عليه الباب من ورا.
فخلاص
فكر ازاي تجذب الاخر بما يهواه وليس تدفعه بما لا يرغب فيه، فيفرق منك يمين وشمال. دي ملازمه يعني،
ادي اخر اتباع الشهوات.
معلش الحقيقه اجيب لكم حاجات من القعر البيض يعني. ما شاء الله قعر القريه يعني.
لا الحقيقه احنا بنستمتع بالاستشهادات الواقعيه دي يعني. انا بس عايز اقول ان مصابيح الهدى يعني يا شيخنا دايما كل مره تقول لي انت بتاكد على المعنى ده، كلهم كلهم فعلا بيمتازوا يعني. تلاحظ لو افتكرنا عمر المختار ايه القران، الكتاتيب السنوسيه اللي حضرتك ذكرتها، القران وازاي يؤثر بالقران ويربي بالقران، لو جبنا الامام حنيف القران، لو جبنا كل
مفتاح
القرآن هنا يعني. الإمام الشافعي حفظ القرآن مبكرا فامتلأ بهذا النور الجميل العظيم، ثم امتلأ بحديث النبي صلى الله عليه وسلم الإمام مالك، فالعقل بينور بالقرآن.
هو يا ريت الناس ياخدوا بالهم انه سن 7 سنين ده ممكن يصلي إمام.
نعم
يعني إمامة الصبي المميز اللي هو سنه 7 سنين يصلي إمام في المسجد.
نعم.
ويؤذن يعني حلوه احكام شرعيه. سن 15 سنه لا يتخلف عن الجهاد، لازم يكون موجود في 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 الجيش المسلم.
طب ايه الغربه بين الواقع واللي احنا فيه ده؟ مش
على اي فيلم ولا ماتش كوره
يعني. يعني توافق
يقول لك ولي عزم يشق الماء شقا، بايدي دي ممكن يشق الماء من الصيف. يضرب الماء فلا ويكسر بيضتين على التوالي.
يا سلام. شوف يعني
شباب اللي بسم الله يروح.
بس انا عايزين نخرج يا جماعه. طب يعني طب الحل ايه؟ عندنا شباب عندهم 15 سنه دلوقتي.
نعم.
و20 سنه وما لهمش اي دور في الوجود. اذا كنا بنتكلم عن الامام الشافعي تعالوا نسقط على الواقع، ندي نصايح، ندي يعني الحل ايه؟
الحل شوف، ان اليتيم الذي تلقى له اما تخلت او ابا مشغولا. احنا المجتمع زي ما ذكر الشيخ حازم يعني اسال الله سبحانه وتعالى ان يجزيه خيرا، لما خرجنا المراه من رسالتها واصبح ما لهاش وظيفه يعني الامومه، والراجل بيشتغل يعني بره، ضاع الاولاد. الام ترجع كده العيال قاعدين قدام التلفزيون، ولما يتخلق ده عايز يتفرج على البرنامج ده، وده عايز يتفرج على العاب، وده عايز يتفرج على افلام، يقوم الاب الحكيم ها يجي يعمل يقول لك كل عيله جيب له تلفزيون عشان اخلص من الخناقه.
فاهم بيعملوا كده،
يقول لك كل واحد في غرفته جاب له التلفزيون بتاعه وعندك الانترنت.
كارثه
كارثه بكل المعاني،
تلفزيون وكمبيوتر ونت خاص. وبعدين انا يمكن بقول معلش اقطعك في حلقه وبقول دلوقتي وفرصة نأكد دلوقتي.
نعم.
انه يا جماعة لو سمحتوا ما تسيبوش الكمبيوتر بالنت مع الاولاد ويقفلوا الباب، لازم يكون عندي
نفاق
وادخل عليه من فترة للتانية واوجهه واعدله واوصله للخوف الحقيقي يعني. تفضل.
فالامام الشافعي فقد الاب، لكن الام انابت نفسها مقام الاب والام. هو ده الشعور اللي يجب. الام لما تلاقي الاب مشغول وبيقول لك عشان ياكلنا بيشتغل شغلتين، طب انت موجوده في البيت، تقوم بدورك وعندك هذا الاقتداء. ادفعيه، عندنا مكاتب تحفيظ القرآن ببلاش او بأجور رمزية جدا. الناس بتدي في الثانوية العامة اولادها دروس بمبالغ طائلة جدا عشان شهادة من الدنيا، انما عشان يروح يحفظ في القرآن في الكتاب الاحاديث النبوية، يتعلم اللغة العربية، يتعلم. احنا محتاجين يعني هذا البناء التربوي المتميز يتمثل في كل اب وام، يكون فعلا زي ما الشيخ حاجة ذكرنا في يعني قصة ابو الدرداء، قضية ان عايز ابنه يروح الجنة، عايز يروح الجنة معاه، يبقى ده شغل الشاغل. لو الاب والام عندهم هذه المسألة لن يعدم وسيلة، القرآن السنة، هيسألوا شيخ، هي في دورات في التلفزيون. يعني اذا يعني توجه الانسان بصدق الى الله انه فعلا قوا انفسكم واهلكم نارا وقودها الناس والحجارة، هنعمل ان شاء الله من امثال الامام الشافعي واسامة ابن زيد وغيرهم من كرام الصحابة والتابعين وتابع التابعين.
هو لما اعده هو صغير، لما كبر شوية ألف علم جديد.
نعم.
ما أقولش ألفه، لكن هو استنبط أصوله، يعني علم أصول الفقه. وهو أصله اللي يبقى وهو سنه 4-5 سنين 6 سنين 7 سنين بيشتغل في ابتكار في شيء أولي، لما يكبر يبقى شيء عظيم. احنا عندنا الراجل الولد اللي هو من ألمانيا بيقعد بيلعب في الكمبيوتر بيعمل طيارات وكلام زي كده، استطاع ان يدخل بطائرته الى ميدان الكرمل، الميدان الاحمر في الاتحاد السوفيتي، اقوى قوة في العالم. يعني مش بيلعب اتاري وبلاي ستيشن، ده هو عرف يصنع طيارة وتطير بالتحكم، تدخل ارض الاتحاد السوفيتي وتهبط في ميدان الرئاسة. شيء ده برضو بيعرفوا يسرقوا بنوك، سيبك من الانحراف في هذا، لكن كمبدأ يعرف يفك شفرة البنوك. طبعا ممكن ناس يسيب كل الموضوع يعني لكن يفك شفرة البنك، ياخد 100 مليون جنيه من البنك باللعبة دي.
نعم.
فالطفل اللي انأخر سن الطفولة عنده، ونقول له انت لسه عيل، لما تبقى تصرف على نفسك ويتخرج سنه 22 23 24 25 سنة، وبعدين يدخل الجيش لسه، وبعدين لما يخرج من الجيش يبقى كذا، وكله ده نقول له انت لسه عيل، خلاص الدنيا خلصت.
في حاجه تيجي في سيدنا ابو الدرداء معلش فظيعه قوي او جامده، انه برضو قعد 16 سنه يعني مش عارف يقول كده ما شبعت قط، 16 سنه ما شبعت من طعام. انا يعني قعدت النهارده تحديدا والله قلت انا لازم اراجع نفسي، انا عمال اشبع كل يوم.
لا يمتلئ
يعني لا يمتلئ يعني،
بس مش باين عليك يعني باين عليك العز ولكن مش باين عليك الا الرشاقة الحمد لله.
فيعني شيء برضو غريب ان يرتبط مع هذا الامام العظيم انه ايضا ياخذ على عاتقه انه لا يشبع ويقول لان
عمل تربوي.
عمل تربوي
يعني هو لا يمتلئ لا يشعر اشوف حضرتك اللي يفضل ياخد 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 لحد ما يحس انه استوفى حاجته وليس له فرصة بعد ذلك، مش عايز حاجة اكثر من كده. الكلام ده هادم من الهوادم التربوية، انه لا يترك الشيء الا وهو مش قادر ياخده. زي الرجل اللي قال له تفضل كل معانا، وده صحابة، تفضل كل معانا، الرسول عليه الصلاة والسلام بيقول له يعني في التقييم الواقعة، انما الواقع نفسها ان الرجل بيقول اتفضل كل معانا، قال له والذي بعثك بالحق لا اجد له منفذا. فهو ده مسلم، ده اللي يفضل ياكل لحد ما يبقاش عنده منفذ لطعام اخر. فدي مساله تربويه ان هو يشبع جدا، بحيث دي مش هو اللص الذي يكف عن السرقه لانه خلاص ما عندوش جيوب يشيل فيها، الرجل الذي يعف عن النساء لأنه وقع مع امرأتين أو ثلاثة أو كذا، يعني فرق بين. فطبعا لم يشبع قط، يعني عنده الرغبة ولكنه يكف نفسه، فيستطيع أن يملك أربة وأن يسيطر على شهوته وأن يكون أملككم لنفسه.
أنا الحقيقة يعني منبهر جدا كيعني واحد يعني ده تخصصي بهذه الروعة اللي أشار إليها أخي الشيخ حازم، موضوع نشأة علم أصول الفقه كفكر. علم أصول الفقه كان في ذهن الرسول طبعا يعني بشكل واضح تماما الصحابة، لكن عندنا يعني بدأ الاختلاط بالأعاجم بدأت الملكة في الاستنباط يعني تخفض، فيأتي الإمام الشافعي فريدا، والعلماء يقولون هذا العلم لم يحدث أي تأثر بالمنطق الأرسطي ولا بالكتب المترجمة ولا بأي شيء، وإنما كان إبداعا في قمة التميز. جلس يلقي هذه الدروس في المسجد، ودي مسألة عجيبة أيضا، في كان الربيع بن سليمان المرادي مؤذن المسجد، الإمام الشافعي يتكلم والمؤذن قاعد يكتب، مش يقولك أنا شغلتي مؤذن يدي دروس، أنا ما يجي وقت الصلاة أؤذن وأقيم الصلاة وخلاص، ممنوع الجمع بين وظيفتين، أنا مؤذن ولا متعلم؟ لا، يجلس يتعلم. وانتهى الإمام الشافعي من دروسه، عرض عليه الرسالة اللي هو الربيع بن سليمان المرادي، قال له إيش رأيك أنا كتبت وراك الحاجات دي، فراجعها الشافعي وأجازها، فكانت أول كتاب في علم أصول الفقه والحقيقة يلقى من جميع الأصولين حفاوة نادرة وبالغة. ويعني رحم الله الأستاذ أحمد شاكر، يعني حقق هذا الكتاب تحقيقا علميا رائعا جدا، من أقوى الكتب المحققة في واقعنا المعاصر. علم أصول الفقه هو إيه الصفة اللي عمله الإمام الشافعي؟ علم منهجة وبناء العقل المسلم الواضح هيتحرك إزاي. وفي هذا الكتاب ينتصر للسنة النبوية بثلاثين دليل على الأقل على حجية خبر الأحاد اللي هو يعني ليس متواترا ولا مشهورا،
بيتقال عليه ناصر السنة.
عشان كده بعد هذه الرسالة اللي عملها ناصر السنة، الحال إمام الشافعي من كلماته تشعر بقوة نادرة جدا. لما يجي مثلا يقول لك الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. شوف الرسالة دي اللي ألفت في العشر سنوات الأخيرة من القرن الثالث الهجري، يعني وبعدين راح يعني عادها في مصر، يعني وهو صغير. القصة اللي ذكرتها أستاذ سعيد اللي هي قضية اللي يضع عصاه من على كتفه، وأيضا يستدعيها في كل النصوص، يقول لك ربنا لما يقول الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، قال لا يمكن أن يفهم أن جميع الناس
قالوا
لجميع الناس إن كل الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، قال لك ده مستحيل. يبقى إذا القرآن ده بيخاطب عقل لازم يشتغل، يبقى لازم نفترض في محذوف هنا بيعتمد على ذكاء العقل. الذين قال لهم بعض الناس إن بعض الناس قد جمعوا لبعض الناس، قال لك يبقى الآية دي
للعهد
عملت ثلاث أنواع من الناس: ناس كفار يجمعون لحرب المسلمين، وناس مسلمين يحاربون، ده الفريق الثاني، وناس في النص محايدين راح يقولوا لهم
بيتكلموا،
خلي بالك بيتكلموا، قال لهم الجماعة دول بيعدوا لحربكم. إذا الآية منطقها لو تفكر فيها تقسم الناس إلى ثلاثة أفلام، يبقى النظرة السطحية للآية أو أي نص نظرة غير صحيحة، فلا بد من هذا العمق في النظر إلى النصوص. يعني واسأل القرية، مش هروح اسأل الجدار، واسأل أهل القرية التي كنا فيها والعيرة التي أقبلنا فيها، وإن
محتاجين الكلام ده في الزمن اللي احنا فيه.
نعم. شبابنا الحقيقة لما يجي يقرأ مثلا حديث لا إسعادة في الإسلام، يوم رايح واخد النص ده ويغم بقى نفسه ويغم كل اللي حواليه
كآبة،
يقول لك لا الحديث هو حديث يعني صحيح ولا إسعادة في الإسلام. الإسعاد بهذا المعنى المرأة التي كانت تطلب من غيرها، تقول إذا مات زوجي أو أبي ساعديني في الصراخ والعويل عليه حتى يعظم شأننا في الناس، وأنا لما يموت جوزك إن شاء الله أنا أروح إيه أرد لك السلف ذا وتجميلك على راسي أنا هاجي أساعد. فالرسول قال لا إسعادة في الإسلام، لما مش معناه أن الواحد لا يدخل، ذا الحديث من أدخل السرورة على أهل بيت من بيوت المسلمين لم يرضى الله له جزاء إلا الجنة. إحنا مبتلين النهاردة بأنصاف الإيه المثقفين اللي اعتبروا نفسهم جهابذة ومجتهدين وهم لا يصلون إلى أبجديات فهم اللغة العربية وفهم نصوص القرآن بمنطق الإمام الشافعي في كتابه الرسالة. إحنا أمام رجل فعلا مبدع ومن الطراز الممتاز، وتاريخ العلوم حتى الغربيين يقولون لقد كان الشافعي بارعا في تأسيس هذا العلم لا على منطق يوناني أو يوناني أو أرسطي، وإنما على الكتاب والسنة واللغة العربية. إذن التأسيس اللي عملت الأم رضع بدري القرآن، اللغة العربية، الأحاديث للإمام مالك، الرؤية بقت واضحة بالنسبة له، فبقى فهم القرآن ناصر السنة، سيد في الاجتهاد، رائد ورائع في الاجتهاد الإمام.
أنا عايز أمسك منه كلمة برضو، قال كلمات قوية قوي قوي واخد منها بحاجة محتاجينها قوي في زماننا ده. قال يعني كلمات جامدة جدا، قال أشد الأعمال ثلاثة: الجود من قلة،
يا سلام،
والورع في خلوة،
يا سلام،
وقولة الحق عند من يرجى ويخاف. امسك بقى الثلاثة دول تجد إصلاح تام للأمة بهذا السطر.
والله
حقيقي، والله
الله صدق،
والله السطر الله. اللي قاله الإمام الشافعي ده هو يحل كل مشاكل الأمة. معلش أنا اسمحوا لي يعني أعلق على الثلاث نقط دول بس. النقطة الأولانية الكرم، أشد الأعمال الكرم، الجود، العطاء منين؟ من قلة. يبقى الطبيعي اللي معاه هيطلع بقى بزيادة قوي، ده إذا كان أشد الأعمال اللي ما معاش لازم يطلع عشان ينال ثواب أن هذا عمل عظيم، يبقى من البديهي أن الذي معه بيخرج. دي تحللي مشاكل الفقراء وتعمل تكافل اجتماعي. كنت مرة برضو قعدت كده سرحت فحسبت 2.5% لحد مشهور، مش هقول اسمه عشان يعني ما تبقاش قضية يعني. قعدت احسب له 50 مليار في 2.5% زكاة ماله،
وعنده 50 مليار.
اه
تكلم جد.
فلما حسبتها له لقيتها
الدكتور صلاح اسمه بعد.
لقيت من رقم يحل مشاكل عجيبة جدا. وافتكرت سيدنا عمر بن عبد العزيز لما قال لابنه لما اشترى خاتم ب100,000 دينار قال له بيعه وأطعم 1,000 جائع. يبقى شوف ادي اول تلت العبارة: الجود من قلة، والورع في الخلوة. يبقى بيدعوني ان انا اكون عندي ورع وانا لوحدي. اذا يعني خلوت، اذا خلوت بنفسك فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب. وده برضو اعتقد دي من اشعار يعني يعني الانسان لما تقعد لوحدك اوعى تفكر. فالورع في الخلوة منهج شافعي من كما يقول من اشد الاعمال. فتخيل انا بربي الامة على ان يكون لديها ورع في الخلوة، قاعدين لوحدهم خايفين ربنا، اللي قافل على النت، اللي قاعد موظف وامين خزينة والوحده مفيش حد شايف بيعمل ايه ويقدر يسرق ويعمل ويسوي اللي يبقى الانسان يراعي دي. التالتة بقى خطيرة خطيرة خطيرة: وقولة الحق عند من يرجى ويخاف. يعني انت تخاف منه وترجوه لانه صاحب قوة، سواء قوة قوة سلطة، قوة مال، قوة رئاسة وكذا. فانا انا عمال اقول برضو تاني ان كل مصباح من مصابيح الهدى لو خدناه ودرسناه وطبقناه وخدنا منه مناهج زي اصول الفقه، من ضمن ذكاء الامام الشافعي هذه القولة، قولة واحدة بيعمق بها حل المشاكل المالية وحل الرقابة وتقوى الله. مش تقوى الله، هي الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والاستعداد اليوم الرحيل والرضا بالقليل. مش خايشة الله عز وجل في السر.
إن الذين يخشون ربهم بالغيب.
مش دي حاجة خطيرة؟ ويأتي أناس بأعمال كجبال تهامة يجعل الله بقى منثور، لأنهم كانوا يعني هم كده على الملأ يخشوا الله ويقولوا كلام زي الفل، وإذا يعني خلوا انتهكوا حرمات الله عز وجل. فهو يعني
انفرد بالتقوى،
بيدي برضو قانون شافعي الحقيقة. يعني
يعني الجود من القليل، القليل يخليه ما يدفعش ولا من ليه، فإذا دفع فهو لله. ما هو يعني ويخشى إنسان ويخشى بطشه، لكن فالأسلم له أن يسكت، لكنه تكلم من أجل التقوى. والثالثة
إيه يا شيخنا؟
لا هي نفس العبارة،
يكون الحق عند سلطان جائر. سيد الشهداء حمزة ورجل قام إلى سلطان جائر فأمره أن فقتله
إن أخونا الشيخ فاضل كان بيسأل كيف الأم تعمل يعني العناصر التربية اللي بتتكلم عليها دي، إزاي نعلم أولادنا؟
على إنهم غلابة هم
مرحبين. فسهل بن عبد الله السوري مات أبوه، فأمه خدته راحت عاشت عند خاله، فخاله كان من العارفين، فأول ما الولد نطق أول حاجة قال له قول الله معي، لما اتكلم شوية كمان قال له
الله يراني،
الله شاهد علي، شوية الله ناظر إلي.
ده مين بيقول لي مين؟
ده خاله،
خال الشافعي.
خال لا، ده سهل بن عبد الله السوري. يعني احنا بنتكلم برضه في إطار إن يعني ال- ال- الأم كيف تعلم أولادها؟ ما يعني السؤال حضرتك في البداية كيف الأم تعمل الحاجات اللي بنقول عليها دي؟ أدي تجربة عملية خالص، يعني ما فيهاش أي نوع من التكلف. مات الأب راحت عاشت مع أخوها، والأخ بيساهم في تربية الابن تربية إيمانية، أول ما نطق مش يشتم يضحكوا له، يقول كلمة فارغة يضحكوا له، عيب والله عيب ولا صح، يقول لك بتكلم ده بيقول يا كلب يا عيب. فالله معي، الله ناظر إلي، الله شاهد معي، ثم أمرني أن أقولها كل يوم مرة، ثم بعد ذلك مرتين مرتين، ثم ثلاثا ثلاثا، ثم طلب مني أن أقولها ما شاء الله لي أن أقولها، حتى أودع الله في قلبي رقابة، الله معي، الله ناظر إلي، الله شاهد علي. أنا أنصح أبائنا وأمهاتنا
وإخواننا
وأخواتنا، ابنك هو طالع رايح المدرسة حبيبي السلام عليك، طيب استودعك الله، قول معايا حبيبي ونقولها مع بعض، الأب والأم يا الحان كنت بعمل دي مع أولادي وزوجتي مع أولادي أيضا
يا سيدي، يلحنوا لهم
بنود. نعم صحيح والله،
والله
يعني واحنا بننزلهم مدرسة في أمريكا وقلوبنا إيدينا على قلبنا وندعي لهم يا رب يحفظهم. حبيبي قول ورايا، قول نقول مع بعض، الله معي، الله ناظر إلي، الله شاهد علي، ونستودعهم الله ويذهبون، فحفظهم الله سبحانه وتعالى بهذه الكلمات. فاحنا نريد ان المعاني التربوية هذه اللي ذكرها الامام الشافعي، الورع في الخلوة،
والله لوحدها كافية، يا نهار ابيض
دي حلقة،
ده قصة، ده
مصباح من مصابيح يعني الباردة يعني الحال،
لانه الناس احيانا بتخاف من الناس او بتعمل حساب الناس، فبتقل الجرائم والمعاصي امام الناس، والمشكلة في انتهاك حرمات الله في السر.
الله سبحانه وتعالى يعني يقول في ايات الحقيقة ينخلع عليها القلب، ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون، حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون، وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، قالوا أنتقم الله الذي أنتق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. أصعب ما في هذه الآيات وما سيأتي، وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم، ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. يعني واحد قاعد في خلوة ظن الله سبحانه وتعالى يراه، ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون، وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. فإن يصبروا فالنار مثوى لهم، وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين، ما لهمش حق في العتاب ولا في الإياب على الإطلاق. يعني أئمتنا يعني الأعلام دول فعلا اتربوا على التقوى والورع والخشية والفزع من لقاء الله يوم القيامة، فأصلح الله عقولهم بهذا الإبداع المتميز، وأصلح الله قلوبهم بهذا الاتباع الرائع، وأصلح الله ذكراهم، فصرنا نحن نتأثر بكلمة قالها يعني بين طيات الكلمات الكثيرات التي فتح الله بها عليه.
وجمعيات حقوق المرأة دي كانت موجودة ساعتها، وطلعت أم الإمام الشافعي من البيت تركب أتوبيس وتروح الشغل وتقعد، وقالوا لها ما تقعديش في البيت، ودي مش وظيفة، يعني لازم أنت راسك براس الرجل والمساواة بين المرأة
والرجل،
ولا كان يركب خيل ولا رمي ولا تعلم فقه ولا.
ودلوقتي للأسف دماغ المرأة للأسف أفسدوها بدي
بالذات، كان يروح الحضانة يعني حضانة عند واحدة مربية،
يعني أنا بدرس أقول دي سبحان الله الحضانة دي، أنا شفت مشهد عجيب جدا، يعني طفلة عندها 3 شهور أو حاجة أو شهرين، وبعدين أنا مودي الأولاد الطبيعي اللي هو سنهم الطبيعي يتعلموا الحروف وكذا، فوجدت دي بتسلم، فقعدت ابص كده شيء عجيب جدا يعني، ده بترضع ما كملش خمس شهور لسه وهتتساب مع الناس دي ولا في الحضانة ولا كذا، الفترة دي لا هي تتعلم ولا عايزين نعرفها حروف ولا عايزين نعرفها اي كلام، وتترك الطفلة وهكذا بقى سنة سنتين، فين بقى الرضاعة الطبيعية وفين وفين وفين؟ ففي حتة دي بتاعت حقوق الإنسان.
أنماط الحضارة المعاصرة أنهكت الطفل والمرأة وكبار السن
والأم.
أصبحوا، أنا عندي بحث إن شاء الله بعمله، المقهورون الثلاثة في المجتمع المعاصر، الطفل والمرأة وكبار السن، بيضحكوا علينا في كل حتة ويقولوا إن تحرير المرأة ده هيخلي الطفولة ويخلي والقراءة للجميع، وإحنا لسه عندنا أمية 30% الأمة الإسلامية بهذه الطريقة، هذه أم زي أم الشافعي، أم سهل بن عبد الله
السوري،
أم الإمام أحمد بن حنبل، أم الإمام مالك.
القراءة للجميع ده كويس، القراءة ده بالعكس ده حاجة،
خلي أم جنب تقريه يعني، يبقى في حد بيرعى، حد بيعلم، حد عنده مهمة البناء التربوي للأولاد. بيوتنا تحولت إلى معالف، معالف زرايب للعلف، أب بدرجة ممول وأم بدرجة خادمة، وأولاد ضياع وأيتام. وهذا يذكرنا بقصة الرجل الذي أتى إلى أحد الخلفاء وقال اكتبني عندك يعني اللي هم يستحقوا الصدقات. قال في من نكتبه؟ قال اكتبوني في ال- 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 الخوالف. قال ويحك إن الخوالف هن النساء التي تخلفن عن الجهاد. قال إذن فاكتبني في القواعد. قال إن القواعد هن النساء التي يعني يعني
يا عم هات فلوس وخلاص اكتب
لي اي حاجه يعني، يعني القواعد النساء التي لا يرجون النكاح. قال اكتبني في العميان. قال اكتبوه في العميان فانها لا تعمى الابصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور.
الله ده اعمى القلب.
الرجل فرح، قال طب واكتبني؟ قالوا في من نكتبه؟ قال اكتبوه في الايتام. فقال الخليفه اكتب ابنه في الايتام فمن كان هذا ابوه فهو يتيم.
يا سلام.
صحيح
يا سلام.
حضارة المعاصرة اللي مشت بعيد عن منهج الإمام الشافعي دي، أم الشافعي اللي تصنع إمام عظيم، اللي قال عنه الإمام أحمد بن حنبل الشافعي كالشمس للدنيا والعافية للناس، فهل عنهما من غناء؟
أنا عايز أقول لك إن الإمام الشافعي، الإمام الشافعي كمان عمل حاجة عجيبة برضو من ضمن الأشياء الجميلة قوي، إنه كان دايما ماسك عصا.
صلى علينا العجائب يا
كان ماسك دايما عصا، فقالوا له ليه يعني انت لست ضعيفا حتى تمسك العصا؟ يعني انت ماسك عصايا ليه؟ ما انت مش ضعيف وشباب لسه ومش عايز تتعجز عليها ولا بتاع. قال لي اعلم اني مسافر.
يا سلام
يا سلام،
عشان دايما احس ان انا مش مستقر، العصايا دي يعني انا مش طبيعي.
كانوا
يعني
كانوا كمان علشان ال 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 الكلاب والقطط والحاجات اللي زي كده، المسافر يكون معاه حاجه دايما في ايده فعلا.
فهو يعني شوف بقى بي بي بيؤصل قول النبي صلى الله عليه وسلم، عيش في لعبد الله بن عمر، عيش في الدنيا كانك غريب او عابر سبيل. تخيل انت لو انا كل شويه افتكر كده اقول ايه، اما تيجي تبني ولا تشتري ولا تبني بيت ولا تعمل حاجه من الحاجات اللي هي فيها نوع من طول الامل شويه، ولا ازاي اكون غريب او عابر سبيل وانا عمال افكر لي 10 سنوات. الحته الثانيه برضو اللي انا مش عارف،
هو بيقول بقى شارع جميل في الحته دي، بيقول من يذق الدنيا فاني طعمتها وسيق الينا عذبها وعذابها، فلم ارها الا جيفه مستحيله عليها كلاب همهن اجتذابها، فان تجتنبها كنت سلما لاهلها وان تجتذبها نازعتك كلابها.
نعم. كمان عمل ايه؟ كان دخل يصلي الظهر ذات مرة ومعه 10,000 دينار، فما صلى الظهر يعني يدوب بس دقائق حتى وانتهت 10,000 عن اخرها وزعها بالكامل قبل
زي ما صلى الظهر اتسرق وهو يصلي.
احنا فهمنا كده الحقيقة.
فيعني قدر يعني بهذه السرعة يوزع هذا الرقم الضخم، يعني زي ما كل مرة برضو بنقول انه في جمع ما بين الروحانية العالية، الايمان، التقوى، الورع، السخاء، الكرم، تقريبا صفة ثابتة في كل المصابيح هي الكرم. الامام ابو حنيفة سبحان الله مات فربنا عوضنا بالشافعي، ايضا لو نتذكر في الامام حنيفه لما كان ينفق المال على طلاب العلم وكان ما يخليش عنده فلوس، وعبد الرحمن بن عوف لما كان مشارك الامه على ثلاث اتلات، تلتي يسلفهم وتلتي يسد ديونهم وتلتي ايه يقرض، يعني في حاجه غريبه
فعلا ما فيش ولا واحد
ولا واحد ما لقوش في
اصلها صفه
وابو الدرداء يسيب التجاره كلها
وما فيش واحد يستطيع يبقى له كيان وذكاء اجتماعي وحضور اجتماعي من غير ما يكون كريم
او يحب المال. حب المال ده بالذات بيولد كارثه. كل ما حب الانسان المال تعس عبده الدرهم يعبده، ممكن
عبده
الدرهم
تعس وانتكس
واذا شكف. يعني فعلا كلام يعني خطير عن الامام الشافعي انه كيف جمع، وده برضو يرجع لان الام ربته على انه يبقى كريم ويبقى سخي ويبقى متعلم.
هو اظن كان له عطاء في الشعر بقوه، مش
هو
يعني ليس في الفقه والاحكام فقط، يعني مش هو اللي كان قال ولولا الشعر بالعلماء يزري ولا غيره، هو الذي
قال مقولات كثيره.
قال لكنت اليوم اشعر من لبيب
من لبيب.
نعم هو كان شاعر.
بس هو الاشعار اللي قالها الحقيقه يعني انا يعني اتيه بشعر
ما عايزك تسمعنا نعيب زماننا والعيب فينا
وما في نعيب زماننا والعيب فينا وما في زماننا عيب سوانا لكن الرائع
ونشكو ظهرنا من غير ذنب ولو نطق الزمان بنا هجانا. الذئب لا يأكل لحم ذئب مثله ويأكل بعضنا بعضا عيانا قدام
يعني
الله. يعني
عنده تصوير فن رائع جدا لما يتكلم على قضية السفر. أنا رجل كثير الأصفار يعني فأستحضر هذه الأبيات، يقول سافر سافر تجد عوضا عمن تفارقه وانصب، فإن لذيذ العيش في النصب، إني رأيت وقوف الماء يفسده إن سال طاب وإن لم يجري لم يطب، والأزد لولا فراق الغاب ما افترست، والسهم لولا فراق القوس لم يصب،
يا سلام،
والشمس لو ظلت في الفلك دائمة لملها الناس من عجم ومن عربي، والتبر كالترب، التبر اللي هو الذهب كالترب ملقا في أماكنه، والعود في أرضه نوع من الحطب، فإن تغرب هذا عز مطلبه وإن تغرب ذاك عز كالذهب.
يا سلام
رائع،
يا سلام
رائع جدا. يعني
لا احنا دايما نقعد نقول لبعض لما تكون في ازمه كلمات من الامام الشافعي رهيبه رهيبه رهيبه، ضاقت فلما استحكمت حلقاتها فرجت وكنت اظنها لا تفرج. فدي دايما
يعني لما استحكمت حلقاتها فرجت، حتى استعمال يعني الكلمات فيها قوه غير عاديه، وكنت اظنها لا تفرج. يعني وبعدين لما يدعو للعفة من الإنسان، يعني من يزني يزن به ولو بجداره، إن كنت يا هذا لبيبا فافهمي، يا هاتكا حرم الرجال وقاطعا سبل المودة، عشت غير مكرم، لو كنت حرا من سلالة طاهر ما كنت هتاكا لحرمة مسلم.
يا سلام
روعة.
يعني هو جامع بصراحة.
لا يا مدرسة
شخصية. مدرسة
هو مدرسة شيخ سعيد مدرسة. يعني ده مدرسة.
مدرسة
يعني في الشعر في الأدب في القرآن في الفقه في الأصول في
أنا عايز أستأذنكم إن أنا أقرأ لكم حاجة كده جميلة.
يعني كويس والله إن أمه ما اشتغلتش تبع جمعيات حقوق المرأة، ده عملت شغل
كويس. يعني حتى في الأصدقاء والخلان ولما يزعلوا من بعض بتاع، أنا عايز أقرأها بالنص بصراحة. يعني قال يونس بن عبد الأعلى قال لي الشافعي ذات يوم رحمه الله: يا يونس إذا بلغك عن صديق لك ما تكرهه، جاي لك كلام وحش، سعيد قال عليك، فلان قال عليك، فإياك أن تبادره بالعداوة. أنا شخصيا وأنا بقرأ دي بسرعة عايز أقرأها ليه؟ لأن دي معظم مشاكلنا النهاردة بسبب
الإدارة،
الكلام والنقل وتنقل الأخبار، وفلان قال وفلان، ويمكن في الإعلام والوسط بتاعنا منتشرة جدا، الشيخ حازم قال على فلان وده، ف
كان بيقولش على حد.
لا طبعا
يعني ما حد ان شاء الله.
فيعني في اخ فاضل جدا جدا وعزيز عليا قوي قال لي كذا كذا، قلت له والله لم اقل شيئا وتعالى نتفق على شيء، حينما ياتيك عني شيء اطلبني بالموبايل وافتح السبيكر واللي قاعد جنبك قول يا سعيد انت قلت كده، اقول لك لا وكذبا من، والعكس لو جالي حد يبلغني عنك شيئا عملناها كده. فاسمع بقى الامام الشافعي بيقول ايه، وتبادره بالعداوه، فاياك ان تبادره بالعداوه وقطع الولايه فتكون ممن ازال يقينه بشك، في يقين ان انت صاحبي
اصولي
ويقين ان انت حبيبي.
القاعده الاصوليه اليقين لا يزول بشك، انما انه يستعمل الاصول الفقهيه
في الكلام
الايمانيه الاخلاقيه روعه.
ولكن القي القي الكلام، القي الكلام اللي انت سمعته عن اخيك حبيبك ده وقل له، روح له ولكن القى وقابله، روح زوره وقابله وقل له بلغني عنك كذا وكذا، واحذر ان تسمي له المبلغ. معظم المشاكل اجي اقول لك ايه الحق، مين اللي قال لك الكلام ده عليا؟ اللي قال لي كده صلاح سلطان، فتقوم انت بتزعل من صلاح سلطان.
انا برضه ما بقولش
طيب، فتقوم انت تزعل
ده الموضوع ده،
انت بتقول انك بتحبه
كده
بتحبه، فتقوم انت تزعل. واياك ان تسمي له المبلغ، فان انكر ما قلتش والله، فان انكر ذلك فقال له، فقل له انت اصدق وابر.
يا
خلاص يا حبيبي انت اخويا وانت عندي اصدق من كل اللي جاب لي الاخبار، مش زعلان منك، نسيت اللي انت قلته لي، انت عندي اصدق وابر، ولا تزيدن على ذلك شيئا، اقفل الموضوع. انا جيت بقول انت قلت عليا كذا، لا والله ما قلتش، خلاص انت عندي مشاكل الدنيا مليانه بسبب دي.
نعم.
طيب وان اعترف بذلك، شوف والله جاي حته جميله جميله جميله، راقي الامام الشافعي، وان اعترف بذلك فرأيت له في ذلك وجها لعذر، كان عنده حق ان يقول عليك كده معذور او له عذر يعني، فاقبل منه، اقبل عذر اخيك، وان لم ترى ذلك فقل له ماذا اردت بما بلغني عنك. لو ما لقيتلوش عذر في دماغك الاول، لو فتشت ولقيت عذر حتى لو عذر نص نص اقبله وخلص ويرجع للعلاقة الجميلة. طب واذا ما لقيتش له عذر، ملوش عذر، اسأله قل له ماذا أردت بما بلغني عنك، فإن ذكر لك ما له وجه من العذر فاقبل منه، أنا كذا عشان كذا عشان كذا أسأت الفهم، فاقبل منه، وإن لم ترى لذلك وجها لعذر وضاق عليك المسلك فحينئذ أثبتها عليه سيئة أتاها. شوف أنت بقى فيش فايدة، يعني قعدت تفتش وتحاول تعرف،
رجل تربية
في الآخر أثبتها عليه سيئة أتاها، ثم أنت في ذلك لك الخيار، قدامك حلين، إن شئت كافأته بمثله من غير زيادة، قلت علي كذا طب أنت كذا وخلصنا، خدت حقك بالضبط، وإن شئت عفوت عنه، والعفو أقرب للتقوى. يعني هيطلعكوا أخوات زي ما أنتوا، هيطلعكوا أخوات زي ما أنتوا. لو والله المنهج ده لو اتبعناه في كل ما يبلغنا عن غيرنا، الناس اللي بيسمعونا في الاستوديو، الناس المشاهدين اللي بيشوفونا، الجيران مع بعضها، الطلبه مع بعضها، الموظفين مع بعض، لو كل واحد فينا، ولذلك وان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا ان تصيبوا قوما بجهاله. كمان بيقول له ايه، والعفو اقرب للتقوى وابلغ في الكرم. شوفوا هو كريم بالمال وكريم في الاخلاق كمان، عملا بقول الله تعالى وجزاء سيئه مثلها، فمن عفا واصلح فاجره على الله. يعني منهج تاني زي اصول الفقه وزي منهجه في الفتية،
دي اصول اخلاق،
اصول اخلاق. نعم. فده الامام الشافعي يعني اللي هو مصباح منير. نعم. الحقيقة
اصول اخلاق، اصول الفقه، في الشعر، في العقيدة، يعني الحقيقة مدرسة كثيرة.
نعم. احنا يعني الحقيقة امام هذه المنابع المتميزة المتعددة، كأنك امام يعني إذا يعني جاز التعبير وأنا أستسمح الإمام الشافعي، كأن قدام سفرة فيها ما لذ وطاب من أنواع متعددة من الأطعمة والفواكه والحلويات يعني.
هو اللي كان قال له أحب الصالحين ولست
منهم. نعم. أحب الصالحين ولست منهم لعلي أن أنال بهم شفاعة، وأكره من تجارته المعاصي وإن كنا سويا في البضاعة. وهو الذي قال أيضا شكوت إلى وكيع سوء حظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وأخبرني بأن العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي. يعني أنا بحس الحاجات دي يا شيخ حازم لا تخرج إلا من قلب فعلا موصول بالله وتذوق المكارم الأخلاقية. يعني يعني في كده ذوق رفيع مش ال 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 الرقيع اللي موجود عند كثير من الناس للأسف الشديد.
متربي متربي
يعني في أصول كده رواسخ يعني واقف عليها، يعني واقف على أرض صلبة من القيم والأخلاق والإيمانيات اللي تخليه لما ينطلق بالكلمات اللي سمعناها من الأستاذ سعيد، بالأبيات الشعر، بالأدب، بالأصول، الأحكام الفقهية، يعني تجد روعة يعني الحقيقة في قمة التميز.
من أبلغ الدروس في الإمام الشافعي التربية. يعني عايز أقول إن لو بنلخص لهذا المصباح في بصراحة أكتر شيء مؤثر فيه حس إنه كان عالي جدا التربية. والتربية حل لجميع مشاكلنا الآن. التربية
إنه تربى يعني.
تربى كويس وبيربي كويس. اتربى كويس
لان الاقوال دي تربية من
ربي. ده انا لما اجي اطبق اللي بيقوله ده في الحياة ده لا يشاحن احد احد. ده لا يغضب انسان من انسان. ده انت لما تيجي تقولي فلان قال لسه بقى عايز اولا اشوف له عذر وبس قال لي ما قلتش خلاص ولسه
قصص
في الاخر مش هتوصل معايا انك تخسره ابدا.
لكن في روعة، جانب من الروعة ايضا في حياة الامام مالك الامام الشافعي مع العلماء، يقول والله ما نظرت أحدا إلا دعوت الله أن يجري الحكمة على قلبه ولسانه. هل أنا
مش عايز أنا
أهلت نفسي أن أنا لو بدا الحق عند الغير أن أقبله؟ فأنا أخشى أن الآخر لو بدا الحق عندي ألا يقبله تتأثم،
يكونش هو مؤهل لهذا.
هو عايز الحق يعلو وفي نفس الوقت لا يؤثم أخاه المناظر. مش لك أنا غلبته وأنا يعني بهته وجعلته، لا. يعني هذا التجرد للحقيقة بشكل متميز جدا يعني هو ما نحتاجه بين العلماء وبين الأئمة وبين الخطباء. وأنا الحقيقة تعلمت من الإمام الشافعي شيئا يعني استقاء من هذا الأمر. ما جلست مجلسا مثل هذا ولا جلست أستمع إلى خطيب ولا إلى متحدث إلا دعوت الله أن يجري الحكمة على قلبه ولسانه، وأسعد جدا أن يكون أداؤه أفضل من أدائي، وأسعد جدا لما تصل كلمة على لسان هذا الأخ يعني بقوة أنا لا أستطيعها، لأن الحق قد وصل ولا يهمنا من اليد ولا اللسان الذي ساهم في وصول هذه الحقيقة.
هاي برضو حضرتك كنت في البرنامج ده من باب الحق يعني
معلش
نذكرك بخير، جزاك الله خيرا. إنك دايما يعني نتفق في البداية إن المتكلم يعني كان الدكتور صلاح له كلمة طيبة بس. ندعو لأخينا المتكلم بأن يوفق، وأنا لم أجدها في أي برنامج.
الإخوة الحقيقة يعني اللي بيخرجوا في دولات الدعوة للتربية
دي من الإمام الشافعي. والله يعني لما درست سيرة الإمام الشافعي الحقيقة يعني وجدت فيه قيم نبيلة جدا للتجرد للحق. وبعدين أيضا يعني كان عنده يعني يقول لك لو حاججني يعني جاهل لغلبني، لأنه يقول له هي كده وخلاص، ولو حاججني عالم لغلبته، بس أنا يعني بقوة الحجة عندي، لكن مع هذا أنا أتمنى أن الحجة تأتي على قلب يعني الآخر وليس على قلبي ولسان. يعني أيضا الإمام الشافعي لما يتعامل مع رأيه في قضية مثلا زي القنوت في صلاة الصبح، هو بين المذاهب كلها وهذا لا أراه رأيا راجحا، يرى أن القنوت يوميا في صلاة الصبح عندما يذهب ليصلي الفجر في مساجد الأحناف في العراق لا يصلي لا يقنط. أنا حابب يعني حبيبنا الشيخ حازم يدي تعليق على هذا الموضوع الحقيقي.
والله هو على كل حال الإمام الشافعي يعني أنا في اعتقادي أنا أنه بصيرة انتقاء الدور الذي يقوم به. الإمام الشافعي في التاريخ سبقه أبو حنيفة ومالك، الاثنين من أئمة الفقه. لما هو جاء لم يأتي ليكرر، هو فاهم كويس. أبو حنيفة كان من أئمة مدرسة الرأي لقلة الآثار المروية لسه لم تجمع. مالك كان من أئمة أيضا مدرسة الرأي واتهم اتهامات شديدة في هذه المسألة أيضا
مصلحة
مع أنه بدأ نعم وحتى في أقيستهم القياس اتهموا بالتأثر بالفلسفة الأرسطية واليونانية وما إلى ذلك. الشافعي لما جاء لا كرر أبو حنيفة ولا كرر مالك، وإنما ينتقي كان على موعد مع القدر وهو فاهم هذه الخطوة القدرية، فاهم يعني هو للدراسة والبحث والفحص والعمق فاهم أن القدر يحتاج الآن إمامة من نوع يناسب التطور اللي حصل، بقت فيه حصيلة السنة حدث لها جمع، هو نفسه جمع، مالك جمع، كثرة السنة، الفقيهين اللي قبله المدرسة الرأي، فبدأ يتكلم في اتجاه نصرة السنة ومسألة القياس اللي هو زي ما حضرتك قلت الصافي الذي جاء من رحم الثقافة الإسلامية الخالصة التي لم تخالطها ثقافات أخرى، وبدأ فعلا في مسألة التوازن بين الرأي بين النقل والعقل، ولذلك ذهب مثلا وبدأ يضع علم أصول الفقه اللي هو أنا بستنبط منين وبستنبط إزاي، هو مالك لما يعطي حكم فقهي بيجيبه منين وإزاي، أبو حنيفة منين وإزاي، فوضع علم أصول الفقه ليعلم الناس لأول مرة زي ما بقول لحضرتك
كيف يستنبط الحكم
بيجيبوها منين عشان نبتدي نعرف أبو حنيفة ومالك والشافعي نبتدي نتكلم. ولذلك الإمام الشافعي خالف مالكا مخالفات شديدة في فقه، يعني خد أراء بالعكس انتقد طريقة، مع أنه الإمام الشافعي لم يجلس للفتية إلا بعد أن أجازه 70 شخص 70، ومنهم مالك، وكان يقول مالك هو للدنيا كالشمس للدنيا وكذا، إنما خالفه مخالفة شديدة لأنه الحيوية العقلية والفكرية غير. إنما لما تقرأ حضرتك أقوال المقلدين اللي هم قلدوا مالك وقلدوا الشافعي تلاقيهم ماسكين مالك والشافعي بيبهدلوهم بيهجمون
يعني الإمام الشافعي نبه جدا، وهو الوحيد من بين الأئمة اللي نبه بشكل يعني لما جاء الإمام المزني يختصر علمه في كتاب الأم، أول ما تقرأ في كتاب الأم يقول هذا مختصر علم الشافعي مع إعلاميه، قال له هتاخد تكتب عني لازم الشرط ده مع إعلاميه نهيه عن تقليده أو تقليد غيره من الأئمة. تعرف دليل، عايز تتبعني تعرف دليل، يبقى أنت لا تتبعني وإنما أنت تتبع الدليل الذي
معي.
وبعدين إذا صح الحديث فهو مذهبي، وإذا قلت كلاما وعلمتم بحديث الرسول فاضربوا بكلامي عرض الحائط.
يعني مش أنا عجبني فقيه من 50 سنة أعمل اللي عمله، لا أنا بصير بالواقع بالتطور الذي حدث. أنا
بس أنا شايف حاجة إن هو كان بيحترم برضو منهج أبو حنيفة، يعني كان بيحترم نفس المنهج، منهج أبي حنيفة في الاجتهاد.
هو في كلمة قيلة قال حتى كانت مسندة إلى الإمام مالك، قال لو كان أبو حنيفة عنده اللي عندنا ده الذخيرة من السنة التي تجمعت لنا لصنع للناس منها ذهبا، كان عملهم وادي من ذهب لأنه قوي جدا. لكن الإمام أبو حنيفة كان في العراق والإمام مالك كان في المدينة،
نعم،
فتجمعت عنده السنة.
هو يعني الإمام الشافعي تعلم من تلامذة الإمام أبو حنيفة بالذات محمد بن حسن الشيباني،
أيوة،
وتعلم من الإمام مالك لازمه حتى مات،
أيوة.
فبالبداية لما تعلم في العراق على محمد يعني ابن الحسن الشيباني
مدرسة أبو حنيفة ومالك مدرسة مالك،
يعني خد الرؤية.
أنا قصدي إنه أنا كنت قصدي إن في ناس بتتهمه بأنه مخالف لما هو جمع بين الاثنين،
جمع بين الاثنين بالطريقه. لما محمد الحسن الشيباني ظل على اتباعه لمذهب الامام مالك،
لا ابي حنيفه،
لابي حنيفه عفوا، فهو كان في الوقت ده كان مالكيا اللي هو
الشافعي.
فقال له هتعملوا يعني زي حوار، قال له لماذا تركت مذهب الامام يعني ابي حنيفه وتبعت مالكا؟ قال صاحبنا اللي هو مالك اعلم بكتاب الله أم صاحبكم؟ قال صاحبكم اللي هو مالك. صاحبنا أم صاحبكم أعلم بحديث رسول الله؟ قال صاحبكم. قال صاحبنا أم صاحبكم أعلم بأقوال أصحاب رسول الله؟ قال صاحبكم. قال لم يبقى إلا القياس، فأنا هاخد 3-1. وصار مالكيا لهذا السبب، لمين؟ الشافعي. ثم صار إماما وحده
فريد عصره وأخذ أحسن ما يوجد في المدرستين وجمعه
وعمل حاجة.
نعم.
يعني احنا في نهاية المصباح
ثم اهتم باللي بعده أحمد بن حنبل وخالفه أيضا واختلف معا. يعني خلف أبو حنيفة ومالك وأحمد بن حنبل ومع ذلك منتهى الثناء تسمعه حيوية
وعلم ومصباح
وانتقاء يعني مش هرجلة فاهمين
بيعملوا ايه. يشعر انه في روضة جميلة جدا من كثرة هؤلاء
المصباح. مدرسة يحتاج ان يدخلها الاب والام والابن والعالم والعام. هذه وصيتي.
جزاكم الله خير.
كل يدخل يتدرب.
تشاهدون في الحلقة القادمة.
احنا فعلا امام شخصية طارق بن زياد
تلميذ خالد بن الوليد.
ده فقيه.
ده احنا لو خدنا حلقات عن صورة الحضارة الاسلامية في بلاد الاندلس اللي اسسها ورمى الاساس بتاعها طارق بن زياد وموسى بن نصير دي عايزة يعني برنامج كامل لوحده.
طارق بن زياد اللي حضرتك قرأت خطبته بهذه الفصاحة في النطق وفي هذه النبرات لم يكن عربيا ولم يكن اصلا لغته العربية. ازاي نطلع طريق بزيادة؟